لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارفق من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. كل شيء هالك باذنك الا وجهك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم انا نسالك مساله المسكين ونستهل اليك بجهاد الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخافت الضمير دعاء خضعت لك رقبتك وغرم لك انفك وخاضت لك عيناك وذل لك قلبك ان تجعل هذا المجتمع مجتمعا مظلوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مظلوما واجعل تفوقنا من بعده تفوقا معصوما. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. معاشر المسلمين، ان الشقاء والضنك الذي يعيش فيه العالم اليوم انما هو بسبب التمرد على الله عز وجل ومحاربته، وذلك يظهر بالصد عن سبيل الله ومحاربة شريعة الله عز وجل ان يكون لها واقع في حياة المسلمين وسبب الاعراض عن اوامر الله واتباع غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الا تستمعون الى قوله تعالى: ومن اعرض عن ذكري عن طاعتي وعن اوامري وعن شرعتي وعن منهجي وعن اوامري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اما عباد الرحمن الذين يعبدون الله عز وجل حق عبادته ويتبعون هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهم عباد الله التائبون. هم عباد الرحمن الذين ايقنوا بالغايه التي خلقوا من اجلها لما قال الله عز وجل لهم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولما قال الله تعالى لهم: أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا هو التوحيد، أغلى دعوة في الوجود أرسل الله عز وجل بها الأنبياء والرسل حتى يصبح الناس جميعهم عبيدا لله تعالى. وهذه العبودية لها مقتضيات ولها لوازم. هذه المقتضيات واللوازم تظهر من آداب التي يجب على كل مسلم أن يتأدب بها مع ربه عز وجل. وسنعرض إن شاء الله تعالى أهم هذه الآداب التي يجب على كل مسلم ومسلمة ان يتأدب بها مع ربهم عز وجل. فاول هذه الاداب هو حسن السمع والطاعة. ولا اقول السمع والطاعة وانما حسن السمع والطاعة. حسن السمع والطاعة الذي يقتضي منك كمسلم ورجل لله ربا ودين الاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقتضي منك تنفيذ اوامر الله دون تدخل ودون ثوان او تكاسل وتقبل حكم الله برضا وتسليم. قال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه ان يكون لهم اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب او كذب ما لم يؤمر بمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: كلكم يدخل الجنه الا من ابى اي الا من رفض. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وتبحرت كبيره من الناس يستدلون بآية في كتاب الله عز وجل تحملهم على طاعة أولي الأمر في معصية الله، وهذا ناشئ عن ذهنهم بمعنى الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يستدلون بمعصيتهم لله عز وجل في طاعتهم لأولي الأمر أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو أنهم أرادوا أن يصلوا إلى الحق وقرأوا هذه الآية بتقدم وتمعن لعلموا أنهم يقولون في كتاب الله ما لم يقله الله عز وجل. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لماذا لم تقل الآية وأطيعوا أولي الأمر؟ لماذا جاءت الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر؟ لماذا لم تقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قيل: لأن طاعة الله مطلقة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمران أحدا بالمعصية. أما أولو الأمر فيأمرون بالطاعة ويأمرون بالمعصية، فتخلف الفعل لأنها ليست طاعة مطلقة. الرد الثاني أن نقبل قراءة الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم تقل الآية وأولي الأمر منكم. لماذا لم تقل؟ لأن طاعة الله أيضا مطلقة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فليست بمطلقة. وهذا ما يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كبر ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثالثا: هل يعقل ان يعصى الله عز وجل ويعصى رسوله صلى الله عليه وسلم من اجل اولي الامر. هل يعقل ان يعصى راتب الجماعات بغير عمل ترونها، وان يعصى محمد صلى الله عليه وسلم النبي الامي الذي يوحى اليه من السماء؟ هل يعقل ان يعصى الله ويعصى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعصى اولي الامر في معصيه الله؟ فهذه شبهه واهيه وقول باطل عاقل لمن يقول به. فلا طاعه الا لله ولا طاعه الا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقصد به قوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الادب الثاني الذي يجب على المسلم ان يتادب به مع ربه عز وجل هو شكر المسلم ربه على نعمه والائه. فان المسلم ينظر الى مال الله عز وجل عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اجتنبته منذ ساعه علوفه نطفه في رحم امه، ويسالمه الى ان يلقى الله عز وجل فيشكر الله عز وجل بلسانه فيحمده ويثني عليه بما هو اهله وبجوارحه بتشكيرها في طاعه الله، فيقول هذا ادبا منه مع الله سبحانه وتعالى. فليس من الادب في شيء كفران النعم وجحود فضل المنعم. قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله، وقال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وقال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وما اسهل ان يحمد احدنا ربه عز وجل بلسانه، ما اسهل ان يحمد احدنا ربه عز وجل ويثني عليه بما هو اهله، وما اصعب ان يسكر الجوارح في طاعه الله. فحتى تكون شاكرا لله عز وجل اعلم ان اركان الشكر ثلاث، بالقلب وباللسان وبالجوارح. فاما بالقلب فباعتقادك ان الفضل كله بيد الله وان النعم كلها من الله ولا فضل لمخلوق على اخر، وانما الفضل بيد الله عز وجل. فاذا ما ادى احدكم فاذا ما ادى احد من الخلق اليكم نعمه من نعم الله فاعلموا ان الله عز وجل وهو وحده هو الذي سخر لك هذا المخلوق لنسبي اليك هذه النعمه. واما شكر الله عز وجل باللسان فلقومك الحمد لله والثناء على الله عز وجل بما هو اهله. اما شكر الله عز وجل للزواج فجارحه اللسان وجارحه العينين وجارحه الاذنين والقدمان والرجلان، هذه نعم يجب عليك ان تشكر الله عز وجل عليها. ولك ان تنظر الى احد من الخلق قد كرم الله عز وجل منه احدى هذه النعم، كيف يكون في طريقه وهو لا يرى؟ كيف تستقيم له حياه وهو لا يسمع او لا يستطيع ان يتكلم او لا يستطيع ان يحرك قدماه ولا يستطيع ان يحرك يديه؟ لا يستطيع ان يحرك قدميه ولا يستطيع ان يحرك يديه وانت في نعمه من الله عز وجل تتكلم وتنظر وتستمع وتفتش بيديك وتمشي برجليك. فاما اللسان فقال تعالى ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عزيز. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولما جاء عقبة بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله من نجاك؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك رجالك وليسعك بيتك وابكي على عرشك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار اولاده. فالى اصحاب الالسنه الساخنه التي لا تحدى الا وان توقع بين المسلمين، تذكروا ان الله عز وجل سيشهد عليكم الالسنه ويشهد عليكم بقية الجوارح يوم القيامة. أما جائحة العينين فيقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للرجل ان ينظر الى امراه اجنبيه الا لحاجه او ضروره شرعيه كالتقديم والشهاده امام القاضي وما تدعو اليه الحاجه او الضروره. كذلك السمع تسال عنه يوم القيامه. قال تعالى: قل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. واسال امام غيب لا اقول امام مدير عام ولا امام رئيس وزراء ولا امام رئيس جمهوريه، وانما امام الله الواحد القهار. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك اليدين وكذلك الرجلين. ولذلك قال الحسن رضي الله عنه: ما نظرت ببصري ولا محطت على قدمي ولا تكلمت بلساني حتى انظر على طاعة الله ام على معصيته، فان كان على طاعته تقدمت وان كان على معصيته تاخرت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لا منكم من احد الا وسيحكم الله عز وجل به يوم القيامه، يقول له: يا ابن ادم ما فرط بي، يا ابن ادم ما استحييت مني، يا ابن ادم ماذا عملت لي، يا ابن ادم ماذا اجبت المرسلين، ألم أجر رقيبا على عينيك وأنت تنظر فيما إلى ما لا يحل لك؟ ألم أجر رقيبا على لسانك وأنت تتكلم به فيما لا يحل لك؟ ألم أجر رقيبا على قلبك وأنت تهم به فيما لا يحل لك؟ ألم أجر رقيبا على يديك وأنت تفتش بهما فيما لا يحل لك؟ ألم أجر رقيبا على قدميك وانت تمشي بهما الى ما لا يحل لك؟ ام ان ترتقوا بي منك وقدرتي عليك؟ اما الادب الثالث فهو تعظيم الله عز وجل والحياء المعصيه. وتعظيم الله يظهر في تعظيمك لامره ونهيه، فانك اذا ما اطعت الله عز وجل فاعلم انك معظم لله، وأما إذا ضيعت عن الله لضيعت نهي الله عز وجل، فاعلم أنه لا تعظيم لله عز وجل، وحينئذ نقول لك: راجع إيمانك قبل أن تلقى الله تعالى. فإن المسلم ينظر إلى علمه تعالى واطلاعه عليه وقدرته عليه فيستحي من مخالفته، والخروج عن طاعتك. فليس من الادب في شيء محاربه الله عز وجل ومقاتلته بالقبائح والرذائل، وانما بالسمع والطاعه والحياه من الله عز وجل. قال تعالى: لا لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اخوارا. لا لكم لا ترجون لله عظيما، ما لكم لا ترجون لله اجلالا وقد خلقكم اقوارا. قال عمر رضي الله عنه: لو ناد مناد من السماء: يا ايها الناس انكم داخلون الجنه كلكم الا رجلا واحدا، لخفت ان اكون انا هو. عمر بن الخطاب الذي كان اذا راه الشيطان في طريق سلك طريقا اخر. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو كنت بين الجنه والنار ولا ادري الى ايتهما يؤمر بي لاردت ان اكون رمادا قبل ان اعلم الى ايتهما اطير. ليست القضيه كما تقول المراه المتزوجه ان التبرج من الصغائر وليس من الكبائر، او ان يقول شارب الدخان ان شرب الدخان من الصغائر وليس من الكبائر، او ان يقول المتقسم بالذهب ان التقسم بالذهب من الصغائر وليس من الكبائر، او ان يقول اكل الربا ان اكل الربا من الصغائر وليس من الكبائر، او ان يقول من يستمع الى الغناء والموسيقى ان الاستماع اليهما من الصغائر وليس من الكبائر، وهكذا في كل المعاصي. ليست هذه القضية، وإنما القضية من تعصون. هل تعصون أحدا من المخاليف؟ أم أنكم تعصون الله عز وجل؟ ولذلك قال هلال بن ساعدة: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. إياك أن يهون الشيطان في مغرق المعصية، وأن تعتمد على رحمة الله وعقله فتدلع أمره ونهيه، وإنما انظر من تعصي. إنك تستحي وتخاف أن تعصي رئيسا لك في العمل مخافة أن يأتيك لك مضر، أو أن تتحول إلى الشؤون القانونية، أو أن يخصم شيء من مرتبك أو ما نحو ذلك. وكلها أمور جائلة وأمور هينة، ولكن الله عز وجل إن لم يتبارك برحمته فإلى أين تصير؟ وإلى من تذهب لكي يرحمك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها المسلمون الاحباب، اوصيكم ونفسي مقصرا بتقوى الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال هارون بن حيان: عجزت من الجنة كيف نام قابلها، وعجزت من النار كيف نام هاربها. قال تعالى: فإذا جاء يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر
إن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
قال تعالى
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
إنها الجنة لذة من فضة ولذة من ذهب مناطق نصف الأرض حصرها الياقوت والزبود والمرجان فيها أنهار من خمر فيها أنهار من عسل مصفى فيها أنهار من ماء لم يتغير فيها شجرة تثير الله تحتها مئة عام لا يقطعها فيها الله عز وجل الزيادة في الجنة. قال تعالى فيما يروي عنه صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها المسلمون الأحباب دنياكم هذه قاربت على منزها وظهرت علامات الساعة الصغرى فماذا تنتظرون؟ وإن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله فإن الموت لا يفرق بين صحيح أو غريب أو بين صغير أو كبير أو بين رئيس أو طموح أو بين قوي أو ضعيف أو بين عظيم أو حقير إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فذكر مسلما إذ فجعت على فراشك النوم أنها آخر نومة لك فذكر وأنت تأكل أنها آخر أكلة لك في هذه الدنيا فذكر وأنت تشرب أنها آخر شربة لك في الدنيا فماذا أنتم قائلين يوم تلقون الله عز وجل وماذا أنتم تعلمون؟ واعلموا رحمنا الله عز وجل وإياكم أن باب التوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها فهل من مشمر لطاعة الله عز وجل معرض عن وساوس الشيطان مقبل على حج محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا منك إلا رحمته ولا مسافرا إلا وعدته ولا محموما إلا فرجت همه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم افتح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وافتح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وافتح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلوا اللهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.